بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى إليكم على نعمه الظاهرة والباطنة ونحمده سبحانه وتعالى أن هيأ لنا أسباب الخير من جملة هذه الأسباب إقامة مثل هذا الملتقى المبارك الذي عنونا له وأنتم الأعلمون وباسمكم وباسم إخوانكم في مشروع زاد المسلم الدعوي يسرنا أن نستضيف شيخين فاضلين كريمين فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن طامي العتيبي من المملكة العربية السعودية وفضيلة الشيخ الدكتور محمدي النورستاني وهو إن شاء الله بالطريق وسيتكلم الشيخ الدكتور بدر العتيبي حفظه الله في الشق الأول من هذا الملتقى وعنوان كلمته وفقه الله علو المؤمنين بأخلاقهم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح وقبل أن يبدأ الشيخ فقط أحب أن أكرر رقم الواتساب ترسلون عليه الأسئلة وتطرح على الشيخ إن شاء الله في نهاية الملتقى الرقم 90 11 4 6 8 فنترك المجال للشيخ ليتفضل الشيخ مشكورا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأفعال وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله ثم أحمد الله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء أن أكرمنا جميعا بهذا اللقاء الطيب المبارك في ضيافة إخوانكم في مشروع زاد المسلم الدعوي جزاهم الله خيرا وسائلا ربي عز وجل أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب وأن يجزل لهم الأجر على ما بذلوا في إقامة هذا المخيم ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياهم مفاتيح للخير مغاليق للشر وأمثال هذه البرامج التي يكون دافعها رضا الله عز وجل والدار الآخرة والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه وإرشاد الناس إلى الخير هذا من أعظم النعم والهبات أن يعين الله عز وجل العبد المسلم على طاعته وعلى ذكره وشكره وحسن عبادته فعندما يقوم جملة من إخواننا بأمثال هذه اللقاءات والمخيمات في الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس إلى الخير هذا من أعظم النعم ومن أعظم ما يحفظ به الدين وترعى به الشريعة ويخدم به الإسلام أن يكون من بيننا خيار طلاب العلم وأهل الفضل يقومون بمهمة الأنبياء بإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن الضلالة إلى الهدى ومن الباطل إلى الحق وهذا مما يشرفون به قد قال الله عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فمن نعمة الله عز وجل أن وفق إخواننا في مشروع زاد المسلم الدعوي على إقامة مثل هذا المخيم يستضيفون فيه طلاب العلم وأهل الخير والفضل ويتناصحون ويتعاونون على البر والتقوى وكان صدر هذه اللقاءات تحت هذا الشعار العظيم الذي هو جزء من آية من كلام الله عز وجل وأنتم الأعلون حيث يقول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وهذا من عظيم فضل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته فالله سبحانه وتعالى قد رفع النبي عليه الصلاة والسلام وأعلى منزلته، كما قال عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. فكذلك ذكر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام يرتفع بارتفاع النبي عليه الصلاة والسلام، وكلما كان الإنسان أقرب إلى سنن النبي عليه الصلاة والسلام كان أرفع وأشهر وأظهر وأكثر نفعا للناس. ولذلك أكثر الناس أو أرفع الناس منزلة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فارتفاعهم بارتفاع النبي عليه الصلاة والسلام فهم إكليله، وهم الذين من حوله عليه الصلاة والسلام، فرفع الله ذكرهم ونشر الله مآثرهم ونقل الله عز وجل لنا أقوالهم وحفظها الله تعالى لنا لمكانهم ومكانتهم من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كل من جاء على نهج النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العلم والفضل من بعدهم فلهم من الرفعة والعلو والظهور ما للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل عن عباده المؤمنين: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. قال: وإن جندنا لهم الغالبون. هذه وعود ربانية وضمانات إلهية أن من تمسك بدين الله عز وجل واستقام على أمر الله سبحانه وتعالى واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يرفع له ذكره ويظهر أمره وينصره عز وجل. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله عز وجل إنما ينصر بإقامة دينه وبتعظيم حرماته وبرعاية شعائره. فكلما زاد الإنسان وازداد من معرفة قدر دين الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يعلي ذكره. ولذلك تأملوا في حديث الطائفة المنصورة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. الآن انظروا للصفات: ظاهرة، أي غيرها مختفي، إن شانئك هو الأبتر. يقطع الله ذكر من شنأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من شنأ سنة النبي له نصيب من هذا البتر ممن يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ظاهرة على الحق منصورة. انظروا، لم يقل منتصرة، وإنما قال منصورة، أي أن النصرة والنصر يأتيها من الله عز وجل جراء ما قاموا به من نصرة دين الله سبحانه وتعالى. قال: على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرها أو لا يضرهم من خالفهم إلى قيام الساعة. لنا أن ننظر في سنام المجد من أول التاريخ إلى اليوم، تجدون بأن في علم الطبقات والتاريخ وعشرات السنين التي تمر، تجدون بأنه في كل طبقة من الطبقات أشهر الناس وأظهر الناس وأكثر الناس منفعة للناس هم من؟ هم أهل السنة. كلما كان العالم قريبا إلى سنن النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ذكره أعلى وأرفع، حتى ولو كان قليلا نصرة من الناس، حتى ولو آذوه، حتى لو أنهم سعوا إلى البطش به في مرحلة من الزمن، فإن الله تعالى سوف يعلي أمره. ولذلك الله تعالى قال لموسى عليه السلام وهو على بلاط فرعون بين زبانيته وبين حاشيته وبين قوته وسلطانه، مع ذلك قال الله عز وجل: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. تفضل فضيلة الشيخ الشيخ محمد، تفضل. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الأخوان قدموني والله ما هو لا لسن كما هو ظاهر ولا لعلم، ولكن قدموني لتأخر قدومكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. فالله عز وجل رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأعلى ذكر أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لموسى عليه السلام وهو في ذلك المقام: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أعلاه الله عز وجل لما نصر دين الله سبحانه وتعالى ودعا الله عز وجل وقام به أصدق القيام. النبي صلى الله عليه وسلم يسميه بعض أهل السلوك، يسميه بعض أهل السلوك بمسمى غريب، وهو وقد صنف كتاب بهذا المسمى، يسمونه بالإنسان الكامل. بالإنسان الكامل أي جمع الله عز وجل كمالات الرجال في محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع الله عز وجل كمالات الأنبياء في محمد عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء الذين قال الله عز وجل عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ما من نبي فيه فضيلة من الفضائل وكمالة من الكمالات إلا وكانت في النبي عليه الصلاة والسلام، في السراء وفي الضراء كذلك، حتى الأذية التي قوبل بها الأنبياء قوبل بها النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام آذاه قومه، النبي صلى الله عليه وسلم آذاه قومه. إبراهيم جعله الله تعالى أمة، محمد عليه الصلاة والسلام كان في يوم الأيام أمة لوحده، لم يؤمن به إلا الرجل والرجلان، يقف على الصفا ويقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. موسى عليه السلام خرج من أرضه خائفا من فرعون وجيشه، محمد عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وينظر إليها ويقول والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. عيسى عليه السلام اختبأ، محمد عليه الصلاة والسلام اختبأ في غار ثور وحصل له مثل ما حصل لعيسى. فكل كمالات الأنبياء الذين قال الله عز وجل عنهم أولئك الذين هدى الله في بهداه مقتده، جمعها الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي بالإنسان الكامل. ما من فضيلة في الوجود إلا وهي في النبي صلى الله عليه وسلم، إما من فعله وإما من قوله. فأهل السنة ولله الحمد والمنة هم الأعلون، أعلاهم الله عز وجل بعلو الله سبحانه وتعالى. فمن أسماء الله عز وجل الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلاه الله عز وجل كما تقدم في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الأعلون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. فالعلو والرفع ولله الحمد والمنة لإلهنا ولكتابنا ولديننا ولنبينا، وهذا من فضل الله عز وجل على أهل الإيمان. ما من سجية من السجايا التي تجمع القلوب على قبولها إلا والإسلام يحث إليها ويرشد إليها ويدعو إليها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل، بعثه الله سبحانه وتعالى على كمال من الأخلاق، على كمال من الأخلاق، وأحسن المؤمنين إيمانا أكملهم إخلاق أخلاقا كما قالها النبي عليه الصلاة والسلام. فكان كفار قريش يعرفون له فضيلته ويحفظون له رتبته، وهذا من الحكمة الإلهية في من يضع الله عز وجل فيه نبوته، وكذلك الحكمة الإلهية في من يهبه الله عز وجل الدعوة إلى دين الله عز وجل. فلن تكون الدعوة إلى الله عز وجل، ولن تكون الإمامة في الدين، ولن تكون الرئاسة في خدمة شرع الله عز وجل في دناي الرجال ولا في أهل سفاسف الأخلاق، وإنما تكون في خيار الرجال، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر عنه بأنه الصادق الأمين، عرفوه بكل كماله، ما من كمال من كمالات الرجال في الجاهلية إلا وقد وجدوها في النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي دعا إلى خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى استجابة الناس إلى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أول الأخلاق وأعظم الأخلاق وأعظم الآداب التي يتحلى بها الإنسان الأدب مع الله عز وجل. ولذلك ذكرت في بعض المواطن سؤال للطلاب، قلت ما هو أول واجب أو أول علم يجب أن نتعلمه؟ شو الجواب؟ أنا أقول الأدب. ها؟ أنا أقول الأدب، شو رأيكم؟ أحسنت، الأدب مع الله. المشرك ترى عديم الأدب مع ربي. ولذلك يقول شيخ الإسلام محمد الوهاب في المسائل كتاب التوحيد عند قول الله عز وجل وسبحان الله وما أنا المشركين، قال فيه دليل على أن الشرك مسبة لله تعالى. فأعظم الأدب الأدب مع ربي عز وجل. استحي من الله، استحي من الله كما تستحي من خيار الرجال من قومك. فالتوحيد أدب مع ربي سبحانه وتعالى، وهو نصيب الشيخ محمد جزاه الله خير وبارك في علمه. فالتوحيد هذا أدب عظيم مع ربي عز وجل. ولذلك المشركون عابهم الله عز وجل أنهم ما عرفوا الله تعالى حق معرفته، ما قدروا الله حق قدره. إذا لو كانوا يعرفون الله تعالى حق معرفته لتأدبوا مع الله، تأدب مع الله عز وجل في كل عبادته، يرى بأن الشرك منقصة بحق الله عز وجل. ولذلك لما دعا بعض الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته وهتف من وراء الحجرات وقال يا محمد اخرج لنا فإن مدحنا زين وذمنا شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله. مو بنت اللي مدحك زين وذمك زين، اللي مدح زين وذم شين ربي عز وجل. اللي إذا مدح المؤمن فجعله كشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ولما ذم المنافق جعله كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وكالحمار يحمل أسفارا. فالذي مدحه زين إن مدح وذمه شين إن ذم ربي سبحانه وتعالى. جاءه رجل قال ما شاء الله وشئت، انظر الأدب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة تحت مشيئة الله عز وجل، لكن أدبا مع ربي عز وجل قال جعلتني للنهي للدم بل ما شاء الله وحده. فالتوحيد أدب مع الله سبحانه وتعالى بأن لا ننسب للمخلوق شيئا من السمات والصفات مما هو حق لله سبحانه وتعالى فيستحي من الله عز وجل. الأدب مع محمد صلى الله عليه وسلم هو الآمر والناهي والمرسل من ربي عز وجل إلينا. اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل السنة هم أهل الأدب، أهل السنة هم الأدب. لماذا؟ لأن هذا رجل مرسل من ربي عز وجل إليك، يأتيك بأمر ويأتيك بنهي، فتأدب مع رسول الله، لا تتعامل مع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كأنها أخبار قوم كانوا فبانوا، بل أنت معني بالخطاب كأنما أرسل إليك أنت خاصة. اليوم بعض الناس كأنما يراود نفسه في الأمر والنهي، يستجيب ولا يستجيب. يا أخي استحي من رسول الله، هو مرسل من ربي إلي وإليك وإليهم وللعالمين وللثقلين أجمعين. فتخيل بنفسك أن محمد صلى الله عليه وسلم دخل عليك الآن، لا تقل بأنه خطيب على منبر ولا عالم من دفتر هو الذي يأمرك وينهاك، وإنما الذي دخل عليك محمد. إذا جاءك حديث رسول الله فكأن الذي جاءك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتأدب مع رسول الله يا أخي، هو الآمر هو الناهي هو المرسل من ربي عز وجل. فالأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن نمتثل سنته، وألا نجعل الأمر لأنفسنا وأهوائنا ورغباتنا وشهواتنا. اليوم كثير من الناس كأنه لا يؤمن برسول الله وإنما يؤمن بهواه، والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ما استجيب قالوا سمعنا وأطعنا. كثير من الناس تأتي السنة الأمر النبوي أعفو اللحى أرخو اللحى وفر اللحى، إيش الذي أخرك؟ ما الذي أرجعك؟ تشاور من؟ تنظر لرغبة من؟ تنظر لهوى من يا أخي؟ هل آمن رسول الله مباشرة تقول سمعا وطاعة كأنه ينظر أنا زين ولا ماني بزين إن عفيت اللحية؟ الأمر للوجوب وللاستحباب. إذا أنت تنظر إلى هواك، إذا أنت لست مؤمن برسول الله وإنما مؤمن بهواك وما تشتهيه النفس، هذا غير صحيح. جاء في الحديث أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوم الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكان المسجد النبي صلى الله عليه وسلم له أبواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا خوخة خوخة إلا أغلقتموها إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. وكان في باب في خلف المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده جماعة بينهم لغط بينهم مشكلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله مسعود قادم من خارج المسجد في طريق من طرق المدينة مقبل على المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يراه، والصحابة رضي الله عنه بين يديه وقوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرسل من ربي عز وجل اجلسوا اجلسوا. صوته ارتفع، عبد الله مسعود في الشارع جلس. قال ما بالك؟ قال سمعت رسول الله يقول اجلسوا جلست. ما قال مهم لست أنا المقصود، ربما يقصد غيري ربما يريد غيري، هذا أدب مع رسول الله. الآمر محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقول قال أبو بكر وعمر. وأحاديث الصحابة رضي الله عنهم في تعظيم السنة كثيرة جدا، هذا مما يدلنا على أن اتباع السنة أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب مع نفسك، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كل كمالات الأخلاق تزكية، الصدق تزكية، الكرم تزكية، الوفاء تزكية، حفظ الوعد تزكية، هذه كلها كمالات الأخلاق تذكر في كتب الآداب، مر بها على نفسك. كما أنك تعتني ببدنك وطهارة بدنك وجمال بدنك، اهتم بطهارة روحك، اهتم بتنمية أخلاقك. ولذلك والحمد لله أهل العلم إدراجا وانفرادا يصنفون كتب اسمها كتب إيش؟ كتب الأدب. ولذلك البخاري سمى كتاب الأدب المفرد، أي مفرد خارج عن كتاب الآداب والاستئذان في صحيح البخاري. وما من كتاب من كتب السنة إلا ويذكرون كتاب الأدب. اعرض نفسك على شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، على كتب الأدب، حتى تكون من كمل الرجال بما تحمله من أخلاق. حتى مع نفسك أنت تتحلى بكمالات الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم وأضرب أدبا من آدابه عليه الصلاة والسلام، والنقص ذلك في تعاملنا مع الناس. اليوم للأسف وهذا واقع، آفة من التدابر والتهاجر وما يحصل من الشحناء والفرقة. شخص أنت وإياه رفقة، أو شيخ أدبك، أو جار بينك وبينه من تبادل المعروف والأخوة والصحبة الشيء الكثير، يحصل بينك نزغ من نزغات الشيطان، نزغة من نزغات الشيطان، خلاف، وربما يأتي هذا الخلاف تحت قالب ديني، التحزبات والتصنيفات وغير ذلك، ينقلب على صاحبه 100 درجة، وكأن لم يكن له معروف يوم الأيام، وكأن لم يكن له فضيلة يوم الأيام. أين الإسلام؟ أين الوفاء؟ أين شيم الرجال؟ أين الكرم؟ أين العفو؟ ما كأنها خلقت في قاموسه. أضرب مثال واحد، تنظرون للوفاء المحمدي الذي أشبه أن يكون معدوم اليوم عند كثير من الناس. اسمحوا لي، أنا معي ساعة تتردد علي هذه الأيام، الله المستعان، جزاكم الله خير. المطعم بن عدي لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وكان وجلا خائفا من كفار قريش، ذهب وتسلل حتى دخل على المطعم بن عدي وقال: أدخلني في جوارك. قال: أنت في جواري يا محمد، أنا أحميك. فأقام كل واحد من عياله أبنائه على ركن من أركان البيت مع سيف، قال: محمد في جواري ولا أحد يقربه، ما أحد يؤذيه. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت وهو في جوار المطعم بن عدي وأبنائه. هذا الكلام وهو في العهد المكي في مكة. دارت الأيام وجاء في غزوة بدر الحر، قلب الرجل، قلب الكريم، ما ينسى الجميلة، ما ينسى كرائم الرجال، ما ينسى الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا. هذه الجميلة وهذا الفضل من رجل مشرك مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم في دينه، ما نساها النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء في أسرى بدر ونظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يجول في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ جمال الرجال. لو كان المطعم بن عدي حيا، ها؟ لو كان المطعم بن عدي حيا لتركت له هؤلاء النتنا. وهو مشرك يقول يتمنى بس أن المطعم بن عدي حي حتى تقر عينه بإكرامي له جزاء ما قام علي لي من فضل، أن أترك له هؤلاء الأسرى. مقابلة المعروف بالمعروف، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لذلك يا إخوان، من أراد الكمال فعليه أن ينظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رسم لنا الكمال البشري في كافة تعاملاته مع نفسه، في طهارته، في أدبه، في سمته، في عبادته، مع أهل بيته أقرب الناس، وخيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، ما صنع بزوجاته، جيش كامل يقاتل معه، قدمها النبي، تقدموا. الآن لو واحد قال مشغول بمرتي بودي المستشفى، قال: أنت تركت الرجال عشان مرتك، وش المشكلة؟ طيب لها علي حق، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. قدم الجيش من أجل من؟ من أجل أن يلطف خاطر عائشة بن يسابق عليه الصلاة والسلام. فمع حتى مع أهله كان أكمل الناس أخلاقا عليه الصلاة والسلام. مع الصبيها الصغار، تأتيه جارية تأخذه بطرف أصبعه في المدينة ثم تسير به ولا ينزع يده منها، ما ينزع يده منها، وإنما يمشي معها حتى تطلقه فيتركها النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي إمام أمة وقائد جيش ونبي أمة كاملة، يصلي وهو يحمل من؟ أمامة بنت زينب، ها؟ يحملها النبي صلى الله عليه وسلم. سجد يوم الأيام، سجد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأيام وأطال في السجود، فرفع سمرة رأسه خشيا أن النبي عليه السلام بطش به أحد من اليهود وكذا، فرفع رأسه فإذا بالحسن والحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة منه عليه الصلاة والسلام. كان يخطب على المنبر. اليوم بعض الناس لو أن طالب علم ولا صاحب بيت وصاحب دارهم في ضيافته اعتنى بولده، حمل ولده، التفت إليه، لربما جعلوه منقص فيه. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فإذا بالحسن والحسين ريحانة النبي صلى الله عليه وسلم يمشيان ويسقطان، فنزل من على منبره وضمهما عليه الصلاة والسلام. هذا تعامل النبي عليه السلام مع من؟ تعامل النبي عليه السلام بحسن أخلاقه مع أطفال صغار، تعامل النبي عليه السلام حتى مع الخصوم والأعداء، تعامل معهم بأحسن التعامل وألطف التعامل، مع عموم أصحابه، مع المذنب منهم. لما جاء برجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يشرب الخمر ويؤتى به أكثر مرة، فقال بعض الصحابة: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. ففتح باب التوبة له وحبب الصحابة إليه، ولم يكن عونا للشيطان على الصحابي. فأنا أنصح جميع إخواني بأن يعرضوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم من خلال كتب الآداب المدونة في كتب السنة من السنن والصحاح والجوامع، أو كتب الآداب المفردة ككتاب الآداب للإمام البخاري رحمه تعالى، والأدب المفرد للبخاري رحمه تعالى، الآداب لابن أبي شيبة، الآداب لأبي داود، الآداب للبيهقي، الأدب الشرعي لابن مفلح، أدب الدنيا والدين لابن الماوردي، ما صنف في كتب الآداب. الإنسان لا بد أن يكون له ورد وحزب من هذه الأخلاقيات والسلوك الشمائل المحمدية للترمذي رحمه تعالى، فلعلها أن تنمي أخلاقنا وأن تحسن طباعنا، فننعم بإذن الله عز وجل مع إخواننا. أسأل الله عز وجل أن يجزل الأجر لإخواننا في مشروع زاد المسلم على هذا اللقاء الطيب المبارك، وأن يثيبكم، أن يكتب أجركم، وأن ينفعنا بما سمعنا. وأترك المجال لفضيلة الشيخ محمد جزاه الله خيرا.
جزا الله فضيلة الشيخ الدكتور بدر على ما قدم، نسأل الله سبحانه وتعالى نوفقنا وإياكم حباك. ونبدأ بالشق الثاني من هذا الملتقى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد النورستاني، وعنوان كلمته علو المؤمنين بتوحيدهم، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أولا أحمد الله عز وجل وأثني عليه بما هو أهله على أن جمعنا في هذا المجلس المبارك بإذن الله عز وجل لنذكر أنفسنا بهذه الموضوعات المهمة التي نحن بأمس الحاجة إليها. وأحمد الله عز وجل أيضا وأثني عليه أن جمعني في هذا المجلس مع شيخنا الكريم الشيخ بدر بن طامي، الذي له جهود مشكورة بإذن الله عز وجل في الدعوة إلى التوحيد الخالص. وهذا مجال نسأل الله أن يسعدنا به وبالإسهام به، وأن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها. هذا الموضوع أيها الإخوة، علو المؤمنين بتوحيدهم، هذا الموضوع مأخوذ من العنوان الذي عنون به الإخوة هذا الملتقى، وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هذا ورد في موضعين من القرآن الكريم. الموضع الأول ورد في سورة آل عمران في سياق الحديث عن غزوة أحد، وفي سياق بيان بعض الحكم التي أرادها الله عز وجل مما حصل من شيء من الهزيمة في غزوة أحد. يقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ثم ذكر أيضا بعض الحكم التي أرادها الله عز وجل من هذا الذي حصل. في هذا الموقع الذي كان فيه كان المسلمون يشعرون بعظيم الحزن والأسى مما حصل في هذا الموقف، مع أن المقومات التي يمتلكونها كانت أحسن بكثير مما كان في غزوة بدر، مع ذلك كله ما حصل في هذه الغزوة في غزوة أحد من شيء من الهزيمة، هذا كان بالنسبة للمسلمين موضع حزن وأسى. الله عز وجل يرشدهم هنا ويأمرهم وينهاهم ويحذرهم، يقول لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا. الوهن هو الضعف والخور، لا تهنوا فيما تستقبلون في حالكم وفي مستقبلكم، ولا تحزنوا على ما فاتكم، لأن الحزن والأسى على ما فات هذا يفت في العضد ولا يستفيد منه الإنسان شيئا. ولا تهنوا ولا تحزنوا. ثم بين الحقيقة التي هي الحقيقة التي نعيها دائما، وأنتم الأعلون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ذكر هنا التحذير من الحزن والوهن، وبين أن المؤمن هو الأعلى، وعلل ذلك وعلق ذلك بقوله إن كنتم مؤمنين. في قول الله عز وجل إن كنتم مؤمنين فيه تشجيع وتهييج لهم على أن يستكملوا معاني الإيمان حتى يكونوا من أهل هذا الوعد الكريم، وفيه أيضا تسلية لهم أنه مهما حصل من الأمر فالعاقبة لكم، لأنكم أنتم مؤمنون إن كنتم مؤمنين. بعد ذلك بيّن الله عز وجل بعض الحكم في هذه الآيات، وأيضا في قول الله عز وجل فلا تهنوا وتدروا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. في الآيتين بيان أن هذا العلو هو للمؤمن وأنه بسبب إيمانه، وكما تعرفون الإيمان بالله عز وجل لا يتحقق إلا بالتوحيد، وتوحيد الله عز وجل فيه جانبان، جانب معرفي وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وجانب عملي وهو توحيد الألوهية. فهو ليس مبحثا فلسفيا بحتا كما نجده عند المبتدئة من المتكلمين وغيرهم. فالتوحيد أن تؤمن بالله عز وجل، تؤمن بربوبيته بأسمائه وصفاته وبألوهيته، هذا هو التوحيد. تؤمن بذلك وتتيقن بذلك وتنطلق من ذلك في كل أعمالك، هذا هو التوحيد. والتوحيد والإيمان بينهما علاقة. التوحيد الإيمان أشمل من التوحيد، والإيمان لا يتحقق إلا بالتوحيد. وبالتالي نستطيع أن نقول أن هذا الذي بيّنه الله عز وجل من علو المؤمن هذا معلق بالتوحيد أولا، لأن بالتوحيد يتحقق الإيمان. بعد هذا البيان نبين بعض الأمور التي تتعلق بالتوحيد، وكيف أن المؤمن هو الأعلى بتوحيده. وهذا الموضوع كنت أود أن يتناوله ضيفنا الكريم لما له من الباء الطويل في هذا، ولما أوتيه ولله الحمد من حسن البيان، ولكن يكفيني أن أكون معه في هذا الملتقى. وهذا الموضوع كل من تناوله على منهج السلف فهذا شرف له، الحديث عن التوحيد وعن آثاره، ومن آثاره أن تكون أنت الأعلى، هذا شرف للمؤمن. ولا بد أن نذكر أنفسنا دائما بالتوحيد. مما يدل على أن التوحيد هو الأساس جميع الأدلة التي جاءت في أهمية التوحيد، وهي كثيرة لا أطيل المجلس بذكرها. فالتوحيد هو أساس هذا الدين، هو أول هذا الدين، وهو آخر هذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وهو أول هذا الأمر ووسطه وآخره. فمن حقق هذا المعنى وهو التوحيد بالمعنى الذي يفهمه أهل السنة والجماعة ويحققه أهل السنة والجماعة بالمعنى الذي ورد في النصوص، فهو الأعلى عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يسجد لله عز وجل فقط، وغيره مهما ادعى من الغطرسة والكبرياء تجده يسجد لمخلوق من مخلوقات الله عز وجل، تجده يسجد ويخضع ويخنع لبعض ما يصنعه من الجمادات أو لبعض الحيوانات أعزكم الله. فكم من ساجد للبقر، وكم من ساجد للفأر، وكم من ساجد للوحوش، وأحسنهم من يسجد لجماد يشتريه بنفسه من السوق أو يصنعه بنفسه. فأي مقارنة بين علو المؤمن في إخلاص التوحيد لله عز وجل وبين من يتخبط وجعله الشيطان يسجد له ويسجد لمخلوقات من مخلوقات الله عز وجل. مما يدل أيضا على علو المؤمن بالتوحيد أن التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين، وهذا تابع للوجه الأول، يحررهم من التعلق بهم، يحررهم من خوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم، وهذا هو العز الحقيقي، وهذا هو الشرف. والمؤمن يكون مع ذلك ذليلا متعبدا لله عز وجل، لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه، وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. هناك علاقة طردية بين عبودية الله عز وجل والحرية. من كان أكثر عبودية وذلا وافتقارا ومسكنة لله عز وجل كان أكثر حرية في نفسه، والعكس بالعكس، من كان أكثر فقرا إلى الله عز وجل كان أغنى الناس. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء في ماذا؟ لم يحدد. نحن فقراء الله عز وجل في كل شيء، نحن فقراء إليه في الخلق كما يقولون في الإعداد والإمداد، نحن فقراء إليه في كل شيء. ومن استشعر فقره لله عز وجل بتمامه وكماله كان أعز الناس، لأنه يستجدي ويأخذ كل ما يريده ممن يملك أزمة الأمور. ومن استشعر في نفسه أنه يملك شيئا من الأمور ويحتاج إلى الله عز وجل في الأمور الباقية، فهذا فيه من الشرك بحسبه. ويقول الله عز وجل أيضا: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. إذن في الذل لله عز وجل وفي العبودية له وفي الانتراح بين يديه كل العزة والعلو والشرف. مما يدل أيضا على علو المؤمن بالتوحيد أن جميع معاني العز لا تطلب إلا من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذن العزة بجميع معانيها لا يملكها إلا الله عز وجل. وكيف تطلب منه؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذه العزة تطلب من الله عز وجل وتطلب بالعمل الصالح. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الذي يطلب العزة بالمكر والاحتيال وبالفساد والإفساد في الأرض، ويقول الله عز وجل: والذين يمكرون السيئات، أي طلبا للعزة، لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ويقول الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيضا مما يدل على علو المؤمن بالتوحيد، وأختم بهذا، أن المؤمن هو الذي أسعده الله عز وجل بأعظم نعمة من نعمه سبحانه وتعالى. أعظم نعمة من نعم الله عز وجل هو الإيمان والتوحيد. يقول الله عز وجل في بداية سورة النحل، والتي من أسمائها سورة النعم، يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، ألف لام ميم، دعم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه السورة ذكر فيها الله عز وجل نعما كثيرة في الأنفس وفي الآفاق، وبدأ بهذه النعمة العظيمة التي هي نعمة الوحي، والتي منها نعمة التوحيد. لماذا بدأ بهذه النعمة؟ لأن كل نعمة مع هذه النعمة فهي نعمة، وكل نعمة بدون هذه النعمة فهي نقمة. كل ما يراه الناس ويظنون أنه نعمة ولا تكون مع التوحيد فهي نقمة وهي استدراج لا تنفع الإنسان. وجميع النعم مع هذه النعمة فهي نعمة وأي نعمة. ونسأل الله عز وجل أن نكون من أهل هذه النعمة، نعمة التوحيد والإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كتب الله أجر المشايخ جميعا على ما أفادوا وأجادوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشكر سعيهم وأن يبارك في جهودهم جميعا. ونستأذن المشايخ بعرض الأسئلة. اختار الشيخ عندك اليمين. يقول السائل: لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم من قال عنه يخرج من ضئضي هذا؟ في نهاية الحديث قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
شيخ محمد استعن بالله. أهل العلم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أهل العلم يذكرون في ذلك عدة معاذير للنبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يقم بقتل هذا الرجل، ولا حتى أمر بقتل لبيد بن أعصم ولا غيره، لا أن هذا لا يشرع، وإنما يدل على أن الحاكم والقاضي وولي الأمر في تنفيذ الأحكام ينظر فيما في المصالح وما يأتي من وراء ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في حديث آخر قال: تريدون أن يقال محمد يقتل أصحابه؟ فلعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يقتل الرجل في ذلك الحين أن هذا من هذا الوجه، إضافة إلى سنن الله عز وجل الكونية أن الله تعالى أراد أن يبقى هذا الرجل، ويخرج منه مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد من ضئضي هذا أي على شاكلته، وليس المراد أن يكون الخوارج من صلبه وأبنائه من صلب النسب، وإنما المراد بذلك أن يخرج من ضئضي هذا أي على شاكلته وعلى طريقته أقوام يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مطلبهم بذلك الدنيا.
أحسن الله إليك. يقول السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشرب مسكرا فإني حرمت كل مسكر، هل يصح نسبة التحليل والتحريم لغير الله؟ وكيف يتوجه هذا الحديث؟ يقصد فإني حرمت.
النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بشيء عن نفسه، فهو إنما يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله، وكذلك على الصحيح يشرع ويشرع ما شرع الله عز وجل، فهو لا يحرم ذلك من نفسه مضرا فضل الله ورحمته، ولا يحله من نفسه، وإنما عن ربه عز وجل، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج بين هاتين إلا حقا. فكل أمر يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر عن الله عز وجل، وكل نهي نهي عن الله عز وجل. فكذلك التحليل والتحريم هو، وإن جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل بأنه أحله رسول الله، إنما مراده أحله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنت قد أظهرت الشماتة برجل قد ابتلاه الله بذنب، فإذا بي بعد فترة أقع في نفس الذنب والله المستعان، فكيف أتخلص من هذا الأمر؟ وهل يجب علي أن أطلب من الأخ أن يسامحني وجزاكم الله خيرا؟
جاء في الحديث النهي عن مثل هذا الأمر، بأن يضحك المرء على أخيه فيبتليه الله عز وجل بما ضحك عليه به. فالمؤمن إذا رأى مبتلى في دينه أو مبتلى في أخلاقه أو في جسده أن يحمد الله عز وجل على العافية، ويقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. وهذا شاهد ودليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الرجل، وفي عموم ما نرى في الواقع أن كثير من الناس ربما استهزأوا وضحكوا على أقوام ثم ابتلاهم الله عز وجل لما استهزأوا به، وهذا والعياذ بالله من الإثم. لكن يقال لهذا الرجل: استغفر لنفسك واستغفر لأخيك، استغفر لنفسك من الذنب الذي اقترفته واستغفر لأخيك. نعم. هذا الشيخ محمد أدخلني لحالي.
يقول: كيف يصلي الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم كما في الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، وكيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الله يغفر لك يا شيخ محمد، الله يغفر لك. جاء في الأثر عن أبي العالية الرياحي رحمه الله تعالى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل الثناء عليه في الملأ الأعلى، فكأن المراد يا ربي أثني على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى صلى الله عليه، يعني أثنى الله عليه في الملأ الأعلى. فهذا هو المراد بصلاة الله عز وجل على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
يسأل عن كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
صيغة الصلاة، صيغة الصلاة لها لفظ إجزاء ولفظ كمال. لفظ الإجزاء أن يقول صلى الله وسلم على نبينا محمد أو اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. ولفظ الكمال كما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي، عرفنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخر الدعاء الوارد في دبر الصلاة بما يسمى الصلاة الإبراهيمية. فهذا أكمل الصلاة. ولذلك صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية يقرأ الصلاة على النبي، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء. لما دعا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة دعا مباشرة، قال له النبي عليه السلام عجل هذا. بماذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوصاه بأن يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو. فكانت أكمل صيغ الصلاة أو أكمل صيغ الدعاء على الميت أن يوقف بين يدي الله عز وجل، ثم يكبر التكبيرة الأولى ويقرأ الحمد، أكمل الحمد التي هي سورة الحمد سورة الفاتحة، ثم يعقبه الصلاة الإبراهيمية وهي أكمل صيغ الصلاة، ثم يأتي من وراء ذلك الدعاء للميت، ثم تختم الصلاة بالتكبيرة الرابعة. فدل ذلك على أن أكمل صيغ الصلاة الصلاة الإبراهيمية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل
وهي غنية بذاتها عن مكملاتها، غنية بذاتها عن مكملاتها، فلا يحتاج أن يقول اللهم صلي على سيدنا ومشابه ذلك من الألقاب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الأكمل، فالأكمل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما هي نصيحتكم لأئمة المساجد في الدعوة والتعليم والدروس، وهل من كتب تقترحونها للقراءة على جماعة المسجد، وهل إقامة أكثر من درس في اليوم سبب لإدخال السآمة والملل على المصلين؟
النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة لهم فضل عظيم وعليهم حمل كبير ليس بالهين، ولو لم يكن اليوم هناك دروس ولا محاضرات، والله أن المنبر شأنه عظيم، ولكن للأسف كثير ممن أكرمه الله عز وجل وحمله شأن المنبر والمحراب ما عرف قدره، وكيف أن الله عز وجل أعلاك على رؤوس أصحاب الرتب، يأتي تحت منبرك ومن بين يديك الأمير والوزير وزعيم العرب وأصحاب المناصب والرتب والناس من كافة الطبقات، والله تعالى أعلاك عليهم، أنطقك وأسكتهم حتى بصه ما يتكلم الشخص مع صاحبه، حتى ما يلتفت عنك إلى حصى يمسه، ومن مس الحصى فقد لغى. يعني الشرع هيأ لك هذه الأمة لكي تقبل على قولك، فينبغي لك أن تجتهد. أول اجتهاد الصدق مع الله عز وجل قبل أن تعتلي المنبر، ناشد ربي كما ناشد النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم بدر، ارفع يديك واستقبل قوله يا رب، يا رب تقبل مني، يا رب افتح الحق على لساني، ادعو الله تعالى في مصلاك في سجودك في قيامك من الليل أن الله تعالى يهديك ويهدي بك ويهدي لك. فالإنسان ينبغي أن يكون صادق مع الله عز وجل في اعتلائه المنبر، لا ينبغي أن يكون وظيفة أو مهمة يقوم بها على غير نية وعلى غير صدق مع الله عز وجل، بل يكون صادق مع الله سبحانه وتعالى، ثم ينتقي المواضيع الحسنة، ثم يصدق مع الناس فيما يأمر به وينهى، ويكون لهم في ذلك قدوة. فينبغي على الإمام أن يجتهد في محرابه وفي منبره في دعوة الناس إلى الخير. ومن أول الاجتهاد وأفضل الاجتهاد وأصدق المواعظ وألطف المواعظ وأعظم المواعظ كلام الله عز وجل، عندما يبكي، وإن لم يبكي يتباكى، فإنه إن تباكى أبكى، وإذا أبكى أبكوه هو بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تنقل قراءته ويبكون من قراءته، وأبو بكر الصديق تقول عائشة كان رجلا أسيف، يعني معروف بالبكاء إذا قرأ القرآن، وعمر بن الخطاب يسمع له نشيد من وراء الصفوف، وعثمان أليف القرآن، وعلي بن طالب كان أليف القرآن، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم مع القرآن. فالقرآن بحد ذاته موعظة، القرآن بحد ذاته هداية. ولعل إخواننا الذين هداهم الله تعالى للسنة والتنسك والعلم والإقبال على الله عز وجل، يكون الشيخ عبد الله والشيخ محمد وغيره، يذكرون مررنا بزمن أكثر من يهدى إلى الله بتلاوة بشريط القرآن ولا شرح شريط السديس شريط للشرين شريط علي جابر والله لا خطبة ولا موعظة ولا ندوة كلام الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. اليوم ذكر لي الإخوان بعض إخواننا تلاوة حسنة والناس ترغب في الصلاة خلفه قلت له له مقاطع له أشياء قال لا من حقنا عليها أن ينشر واتلو يا أخي كلام الله عز وجل حبب الناس في كتاب الله سبحانه وتعالى آية منك تسجل عنك وتنشر لك يهدي الله تعالى بها قلوب يشرح الله تعالى بها صدور يكشف الله تعالى بها هم يزيل الله تعالى بها غم يستقيم بها منحرف. فالإنسان لا ينبغي نزهد في كلام الله هو الحجة هو النور هو الهدى هو البيان من فضل الله عز وجل. فالإمام في قراءته في تلاوته ينبغي يحتسب الأجر عند الله عز وجل. ثم الحمد لله النظم عندنا ولله الحمد لله في الخليج العربي تنادي بالقراءة على الناس بعد صلاة العصر بعد المغرب بعد الفجر هذه كلها فرص ينبغي أن نحمد الله تعالى علينا أن أكرمنا بحكام وحكومات أذنوا لنا بذلك. كيف لو كنا في زمن أئمة قد مضوا لا يستطيع الشخص أن يتكلم بالحق والسيوف من على رأسه. أنت على خير على منبرك تدعو للتوحيد ما أحد قالك أسكت في محرابك أدعو للتوحيد والسنة وعلم الناس محاسن الخير هذه نعمة عظيمة ينبغي أن لا نزهد فيها فتسلب منا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الدعوة إلى التسامح والتقارب بين الأديان والدعوة إلى أنها كلها أديان سماوية وكلها طرق مؤدية إلى الله؟
هذه الألفاظ تعتبر من الألفاظ الفضفاضة العامة التي لا يدرى عن حقيقة كنها ومرادها. والقاعدة الشرعية عند أهل العلم أن ما أحدث من الألفاظ لا تنكر ولا تقر حتى يستفصل عن قصد قائلها. فعبارة التسامح وعدم التسامح وما شابه ذلك ألفاظ محدثة. ما المراد بالتسامح؟ إن كان التسامح في مطلق التعامل مع غير المسلمين بالإحسان إليهم وعدم الإضرار بهم والرفق بهم ودعوتهم بالحسنى هذا من دين الله وليس من دين الله؟ هذا من دين الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إبراهيم مع والده الذي هو عداه ونصب له العداء يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي إنه قد جاءني ذكر من الرحمن يناديه بوصف الأبوة أقرب الأوصاف وهو على خلاف دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي عند عمه أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله يا عم قل لا إله إلا الله. ومر بنا قصة المطعم بن عدي وما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أريد بالتسامح حسن الصلة والدعوة إلى الله عز وجل والتلطف بالقول وإرشادهم إلى الخير والعدل معهم كما قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب التقوى. وقال الله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل فهذا من دين الله عز وجل. أما أن نريد بالتسامح التنازل عن دين الله عز وجل والرضا بالكفر بالله سبحانه وتعالى وإقرار المحرم فهذا ليس من دين الله ولا يجوز أن يرضى بالتسامح مثل هذا النوع ومثل هذا المراد. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل هل يجوز للوالد أن يجعل ولده يحفظ القرآن رغم أنفه وبالغ؟
إن أجبر الأب ورأى بمصلحته على ابنه أن يؤدب بمثل ذلك فلا بأس لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوهم عليها لعشر مع أن ابن العشر غير مكلف ومع ذلك يضرب ويؤدب على مثل هذه الأمور. فالأب بحسب ما يرى الأصلح والأنسب في أبنائه إن رأى التأديب بالتهديد والوعيد إن رأى التأديب بالحرمان عن بعض ملذات الصبيان وما شابه ذلك فبحسب ما يرى المصلحة. لكن إن أدبه على حفظ القرآن لا بأس لأن الصغير قريب إلى السفاهة وعدم الرشد فربما لا يعي مصلحته وربما يكون عنده قدرة على الحفظ وهو مهمل لها أشغلها بغيرها فلا بأس أن يؤدب الأب ابنه على ذلك. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل ذكرتم حفظكم الله مسمى أهل السلوك فهل هذا مسمى لأهل السنة؟
نعم لا بأس يقال عن العابد السالك والمتنسك هذه عبارات جاءت في الفاظ في الفاظ بعض السلف ولذلك سمي المجلد الحادي عشر من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع ابن قاسم رحمه الله السلوك كتاب السلوك. المراد بالسالك أي المتنسك وهي عبارات جاءت على لسان السلف المتنسك والسالك والمستقيم جاءت على عبارات بعض السلف أكثر من عبارة الملتزم والمطوع فالملتزم المتطوع إنما هي مولدة وحادثة لم تكن على لسان السلف. وأما المتنسك الشاب إذا نسك أو استقام كما قال تعالى قل آمنت بالله ثم استقم، أو يقال السالك الذي سلك السبيل، هذه من الألفاظ التي جاءت في عبارات بعض السلف. واللفظ الدارج المشهور النبوي الزهد، يسمى الزهد والمؤلفات في ذلك كتب الزهد، والرقاق كذلك تسمى الرقاق لأنها ترقق القلوب. نعم
أحسن الله عليك. يقول السائل هل العمر المتوفى يصل ثوابه إليه، وما أفضل الأعمال التي نقدمها للوالدين المتوفين؟
أهل العلم اختلفوا في العمرة عن المتوفى، وجاء في الحديث حج عن أبيك واعتمر، والرجل الذي قال لبيك اللهم عن شبرمة لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم حي هو أم ميت، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يعتمر عن أزواجه ولا عن أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن التقرب للنفس أولى من يتقرب بعمره لغيره، لكن لو أراد ذلك فعدم المنع هو الأولى. لو شخص أراد أن يعتمر عن قريب له لا بأس بذلك، ولكن الأولى والأهدى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتس به. فلم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عن من مات من أزواجه ولا عن من مات من بناته، ولم يكن ذلك من عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يعتمروا عن الغير، بل اليوم الأمر الشد من ذلك أن بعضهم جعله باب تجارة ويعلن في تويتر وغيره أنا حساب أنا أعتمر عن غيري بمبلغ كذا وكذا، هذا لا ينبغي. فالميت يستغفر عنه ويتصدق عنه، هذا من أبواب الخير، يدعى له، هذه كلها من أبواب الخير. نعم.
الجمعيات الخيرية
إيه، هذا قول، بما أنه قول لبعض أهل العلم فما فيه إنكار، لكن الكلام أيهما الأولى؟ وأنا قلت يجوز لو شخص أراد أن يعتمر عن شخص آخر إذا أنه اعتمر عن نفسه من قبل أو حج عن نفسه من قبل لا بأس أن يعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أحي هو أم مات شبرمة، وكذلك حج عن أبيك واعتمر وما شابه ذلك. لكن أيهما الأولى؟ الأولى أن يؤخذ بالقول الذي يدل على قصره على الشخص نفسه، وإلا يجعلها عن كل ميت وما شابه ذلك. والأب يستغفر له ويدعى له ويوصل أهل وده ويمضى عهده، هذه كلها من بر الوالدين.
صلى الله عليه. يقول السائل يقول رجل أخذ أموال بعض الناس بغير الحق ولا يعرف كيف يردها، ماذا يفعل؟
يستغفر الله عز وجل أولا ويضمنها إذا عرفها سبيلا إليهم فيما بعد، ويتصدق بها وينوي بذلك عنهم، وإن شاء الله تعالى يجزئه ذلك كله.
صلى الله عليك. يقول قد ابتلينا في هذا الزمان بكثرة المكوث على الهاتف وسائل التواصل، فما نصيحتكم لنا؟
الله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المؤمن حياته لله عز وجل، وأكثر الآفات والشرور إنما جاءت من الفراغ والاشتغال عن طاعة الله عز وجل، وهذا الوقت أمانة، وينبل الرجل وتعظم مكانته بين الناس إذا كان محافظا على وقته. وقيل لعلي بن الحسين زين العابدين تكلم معي يقول له شخص وهو في المطار فقال أوقف الشمس، أوقف الشمس، يعني الوقت يمضي به. فدل ذلك على الإنسان ينبغي أن يحرص أن يغتنم وقته في طاعة الله عز وجل. وجاء في الحديث أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن أربع، وذكر من بينها عن عمره فيما أفناه. والإنسان يغتنم هذه الأوقات في طاعة الله عز وجل، ويبتعد عن الشرور والمعاصي، لأن الوقت إن لم تشغله بطاعة الله، أو النفس إن لم تشغلها بطاعة الله أشغلتك بالمعصية. ولذلك الله تعالى يقول لنبيه وإذا فرغت فانصر، يعني ما في حياة المؤمن فراغ، ما في حياتك فراغ، لا في خلوتك ولا في جلوتك ولا في مقامك ولا في منامك ولا في مقعدك ولا في قيامك، كل حوالك اجعلها بطاعة الله. هذا معنى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالجوال هذا فتنة، فتنة عظيمة، الذي ما يستطيع أن يسخره بطاعة الله فالأولى أن يفارقه، لأنه يلهيك ويشغلك عن طاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتمزيق ستار وضع على البيت أشغله في صلاته، لأنه صرفه عن طاعة الله تعالى. كب الذي يشغله جوال يصرفه عن الصراع مع الجماعة ويتخلف به عن الصف الأول، وربما والعياذ بالله يمر على بلايا وشرور، وكم من داخل في هذا الجوال بدينه وخارج منه بغير دين، وكم من داخل فيه بأخلاقها وخرجت منه بغير أخلاقها وعفتها، فهو شر. فالإنسان إن دخل فيه إنما يدخل فيه بالمعروف، يدخل فيه بالمعروف بأن يريد به الخير فيما ينفع، ويبتعد عن مواطن الريب ومواطن الشبهات والشكوك والتجول فيما لا منفع فيه، فإن من وراء ذلك الإثم العظيم. جاء في حديث الصراط المستقيم والداعي الذي يدعوه: يا ابن آدم لا تفتح فإنك إن فتحته تليجه، وعن يمينك وعن شمالك أبواب، على كل باب ستر مرخاه. هذه الأبواب حرمات والشبهات والشهوات، حجبها الله عز وجل عنك، فإنك إن تفتحه تليجه. يعني ما من شخص يفتح باب شر إلا ويدخل معه. فهناك من الناس كان بخير في عافية، يا أخي اسأل الله العافية ولا تتجول في هذه الجوالات فتدخل في مواقع فيها موطن ريبة أو شبهة أو شهوة والعياذ بالله، فيضيع عليك دينك. وإنما سر ربك العافية، ادخل للفائدة، ارسل لمن شئت، غرد بما شئت من الخير ثم انصرف. أما الذي يتجول ويعبث بهذه البرامج ربما يوم هو يبحث عن الفتنة والفتنة تبحث عنه. وذلك جاء في الحديث في آخر الزمان: فتن من استشرف لها. يعني إيش؟ يعني من أبدى رأسه لها أبدت رأسها له، فأنت في عافية. فهناك من الناس من يبحث عن الفتنة بالريموت في التلفزيون، وآخر يبحث عن الفتنة بالجوال، وأنت في عافية. فكم من شخص بحث عن الفتنة بالجوال حتى وقع على حساب في تويتر فتابعه، وهذا الحساب دعاه إلى فتنة حتى ألحد وكفر بالله عز وجل. وآخر كان في عافية أمام التلفاز، أمام إذاعة القرآن، أمام الحرمين، لا بحث يقلب القنوات، فإذا بغانية أو فاسقة أو ماجنة جل الله هذه الوجوه، فنظر إليها ورغب فيها وعاف ما عليه من دين، فوقع في قلبه نكتة سوداء، وهذه النكتة تلوها نكتة ثم نكتة حتى يصبح القلب أسود، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك الإنسان ينبغي أن يحمي بصره وأن يحمي سمعه وأن يصون جوارحه وأن يملأ هذا الوقت بطاعة الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شاب يرغب بالاستقامة وإعفاء اللحية وطلب العلم، ولكنه يخشى بعد ذلك أن يترك الاستقامة ويحلق اللحية، فما التوجيه له؟
هذا من مكائد الشيطان، يخوفك من سوء العاقبة. بل أقدم وأنت على خير إن شاء الله تعالى، واعلم بأن الدين فيه كل فضيلة، كل ما تريد من فضائل الدنيا إن جئت بالدين سيناديك إليها. وش تبي؟ تبي الشجاعة في الدين، تبي الكرم في الدين، تبي الوفاء في الدين، تبي ما أحل الله تعالى من النساء في الدين، كل ما تريد، تبي التجارة وطلب الرزق. الإسلام لا ينادي بالبطالة والعطالة، وإنما يحثك على طلب الرزق. فكل مكرمة تريدها في الحياة تجدها في دين الله عز وجل. فالإنسان يستعين بالله ويقبل على الله عز وجل ويسأل الله الثبات على دينه. جاء في الحديث عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ولي الإسلام وأهله، مسكني به حتى ألقاك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول الله تعالى عن أوليائه في دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم.
صلى الله عليكم. إخواني يطلبون رقم الزاد 909111468. وهذا سائل يقول: هل هناك دعاء بعد الإقامة وقبل التكبير، تكبيرة الإحرام؟ يقول: أسمع من بعض المصلين بعد الإقامة يدعو أو يقول دعاء الذي يقال بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة.
الصحيح أنه لا دعاء، هذا الدعاء غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل العلم اختلفوا في دعاء إجابة المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الدعاء الذي يقال عند المؤذن. وشيخنا الشيخ باز كان يرى ذلك، يرى أنه حتى بعد الإقامة يقول هذا الدعاء، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا، فقال بأنه لا بأس أن يقول هذا الدعاء حتى بعد الإقامة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: هل النبي صلى الله عليه وسلم غني أم فقير؟ إذا كان الجواب بأنه فقير، فكيف نجمع بينه وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر؟ وإذا كان الجواب أنه غني، فكيف نجمع بين هذا الجواب وبين قصة النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد الصحابة في الطريق وقال: أخرجني الذي أخرجكما، أقصد به الجوع؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه إنما قال: إنما أنا عبد وأنا مسكين. وجاء في الحديث أنه دعا أن يحشرني في زمرة المساكين. وغناء النبي صلى الله عليه وسلم: الله تعالى هو الذي أغناه، الله تعالى هو الذي أغناه. لم يكن عنده مال، مات وليس في بيته إلا كسة شعير تصدقت بها عائشة رضي الله تعالى عنها، مات ودرعه مرهونة عند يهودي عليه الصلاة والسلام، وهو قادر على ملك الدنيا والذي كان ينفقه النبي صلى الله عليه وسلم مما فتحه الله عز وجل وأفاء الله تعالى به عليه من المال كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما بل ربما أرجى بعض السائلين إلى حين أن تأتي الصدقة فيقول إذا جاءت صدقة تأتينا، فيرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة أو إلى ما يفاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الغنائم فيعطي منها عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل شيخنا، هل الدعاء يغير القدر؟
جاء في الحديث أن القدر أن الدعاء والقدر يعتريان في السماء، وأيهما نفذ أمضاه الله عز وجل. فالدعاء سبب، الدعاء سبب جعله الله تعالى سبب، قد يرد القدر وقد لا يرده، قد يمضي القدر كسائر الأسباب. فقد يدعو الداعي أو يقول مثلا أذكار الصباح والمساء، أعوذ بكلمات الله التامات مثلا من شر ما خلق، فيمضي الله تعالى هذه التعويذة وهذه الاستعاذة فيدفع الله تعالى عنه هذه الهوام. قد يلدغ كما لدغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يهمل الدعاء، فلدغ النبي عليه الصلاة والسلام، قد يلدغ وقد قال هذا الدعاء فيصبح من القدر النافذ لا القدر المعلق، لأن القدر قدران، قدر معلق وقدر نافذ. القدر النافذ واقع لا محالة، دعوت أو لم تدعو، أخذت بالأسباب أو لم تأخذ بالأسباب، هذا نافذ. والقدر المعلق يعلقه الله عز وجل على ما شاء من أسباب، سواء أسباب دينية شرعية كالدعاء والرقى والتعاويذ، أو كانت أسباب كونية كالأدوية التي نأكلها ونستخدمها، تستخدمها لكي لا تموت وتموت، فما نفع هذا السبب، وغيرك يستخدمه لكي لا يموت ولا يموت. ولكن هناك قدر نافذ لا محالة تعطر عندها الأسباب ولا ينفع سبب من دون ذلك. جاء في الحديث من أحب أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل، هذا من الأسباب، فقد تصل رحمك ويطيل الله تعالى لك الأجل ثوابا لك على هذه الصلة. وكم من شخص وصل رحمه ومع ذلك عجل الله له بالقضاء، وهذا يدل على أنه من القدر النافذ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل دعاء اللهم جرني من الناس 7 مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب صحيح؟
الحديث متكلم في صحته، ولكن لو عمل بها الإنسان فلا بأس. فالأصل في مذهب أهل الحديث عند جمهورهم، بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك، أن أحاديث السير وأحاديث المغازي والتاريخ وأحاديث الأدب وأحاديث الترغيب والترهيب يتهاونون فيها أهل العلم من أهل العلل، يتهاونون في روايتها وشروط أدائها عن أحاديث العقائد والأحكام. ولما ذكر محمد بن إسحاق صاحب المغازي عند الإمام أحمد ومن في طبقته، قال الإمام أحمد يمشى ويقبل، فإذا جاء الحلال والحرام، هكذا جاء ذكر ابن أبي يعلى في الطبقات، قال وإذا جاء الحلال والحرام فللحديث رجال، يقول الراوي فقبض الإمام أحمد أصابعه ونصب الإبهامين، مثل علامة فريقود هذه اللي يسمونها، يعني إذا جاء الحلال والحرام فللحديث رجال، بمعنى أن هناك من الأبواب أبواب الدين لا يعني أن ننسب لرسول الله ما لم يقله، هذا لا يجوز، ولكن هناك من الرواه من هو ضعفه بين لم يصل إلى مرتبة التهمة بالكذب أو الترك، فمثل هذا إذا كان يسير الضعف يمشى ويستأنس به في أحاديث المغازي، في أخبار التاريخ، في أخبار الأدب، في أخبار الترغيب والترهيب، لا بأس بذلك. وأما الحلال والحرام وأحكام الدين وأصول العقائد فهذا لا بد فيه من ثبوت الإسناد. نعم. فلذلك هذا الحديث مما يستأنس به، وكان الشيخ باز يحسنه. نعم.
لعل الشيخ تقصد اللهم أجرني من النار.
أي ربي أجرني من النار، اللهم أجرني من النار 7 مرات.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أريد أن أتعلم الصمت، فما نصيحتكم؟
هذا والله أنه صعب، في كتاب لابن أبي الدنيا اسمه كتاب الصمت، من اللي يقدر يصمت؟ الصمت هذا والله أنا من جاء الصمت من جاء اللي يستطيع الصمت والله هو بخير. أبو بكر يقول هذا الذي أوردنا الموارد، أبو بكر الصديق أعقل الرجيل وأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض أهل الأدب يقول إليت رقبت رقبة ناقة أو رقبة بعير، ها يقول علشان مديني الحق الكلمة قد تطلع بعيد ما بين قلبي وبين لساني. ذلك الإنسان يعود نفسه، الأدب بالتأدب، الحلم بالتحلم، كذلك الصمت، عود نفسك، النفس تحتاج إلى مجاهدة، النفس عدو بين جنبتي كل واحد منا، فيعود نفسه دائما على الصمت. لا يشترط أن يكون لك قول في كل مسألة، لا يشترط لك أن يكون لك رأي في كل مسألة، بل كان السلف يثنى على الرجل بطول صمته، يثنى على الرجل بطول صمته ليس لكثرة كلامه. وذلك تقول عائشة لو أراد العاد أن يعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعده من قلة كلامه عليه الصلاة والسلام. ذلك الإنسان يعود نفسه دوما على الصمت، لكن المراد بالصمت الصمت الذي يحجزك عن سفاسف الأخلاق، عن قبائح الطباع، عن سقيم القول، عن المنكر. أما الصمت عن الحق فلا، فلو صمت طالب العلم والعالم من الذي يعلم الناس؟ لكن عود نفسك على الإكثار من الصمت. ولذلك صنفت كتب كابن الدنيا وغيره كتاب الصمت مشهور، وذكر فيه آثار عن السلف. ولا ينسب للساكت قول، ونحمد الله عز وجل أنه وياكم في عافية. اليوم في مسائل لو كانت في عهد عمر الخطاب لجمع لها أهل بدر، وأنت في عافية الأمة لم تجتمع على باب بيتك تسألك عن حكم مسألة ولا عن قضاء في حال شخص. اذهب ابحث عن غيري، بل أكثر من قول لا أدري. وكان يثنى على العلماء بقول لا أدري، حتى لو كنت تدري قل لا أدري. تربي من؟ ها؟ تربي نفسك. الحمد لله العلماء كثير، كما قال الحسن رضي الله عنه قال ولي حارة من تولى قارة. يجد إن شاء الله من العلماء كثر، لم تحتاج الأمة لك أنت حتى تفتي وتبين. فعود نفسك دوما على لا أدري. جاء رجل عند مالك بن أنس ومن العراق وسأله عن 40 مسألة، فأجاب فقط في 4 وهو يمشي من المسجد إلى البيت، و36 مسألة يقول لا أدري لا أدري لا أدري. فقال مالك بن أنس إمام دار الهجرة آتيك من العراق وأسألك عن 40 مسألة تجيب في 34 ما تجيب؟ يقول فوضع من مالك يده أو يديه على دفتي الباب، قال ما غرك مني؟ وش اللي خدعك فيه طول لحيتي؟ اذهب وصح بين لابتيها وقل مالك بن أنس لا يدري. خلي يقول لا يدري، ما ضرك شيء، أهم شيء يكون ديني في صيانة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه سئل عن مسألة، وتراها فتنة يا إخوان الله لا يبتلينا وإياكم في دينه، فتنة بعض الناس يتولى منبر ولا طالب علم يجيه الشيطان يرجل أجب يضحكون عليك تنقص في أعينهم أجب بس بأي جواب؟ لا بيبقى لك كيف أي جواب، هذا حلال وحرام. يوم من الأيام جاء شاب عند الشيخ بن باز قال يا شيخ عندي مسألة بسيطة، قال يا ولدي هذا حلال وحرام ما في بسيط، ها عندي مسألة بسيطة ما فيه هذا حلال وحرام شرع الله عز وجل، هذا يوقع عن ربي سبحانه وتعالى. سيقال لي يوم القيامة الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالإنسان يعود نفسه على عبد الله بن عمر سأله رجل عن مسألة، أو أم مسعود النسيان مني سأله رجل عن مسألة فقال لا أدري، قال لا أدري، فأدبر الرجل فقبض ابن عمر لحيته قال ونعم هكذا مذكوف له ونعم ابن عمر سئل عما لا يعلم فقال لا أعلم. ونعم ابن عمر يعني يحمد ربي إن الله ألهمني كلمة لا أدري. فطالب العلم يعود نفسه دوما على أدري لا أدري، ويعود نفسه دوما على الصمت. لكن كن كجلسائك، هذه سنة النبي، كن كجلسائك، إن تكلموا تكلم، إن أطالوا الصمت أطل الصمت، إن مزحوا امزح. هذه من سجايا النبي صلى الله عليه وسلم، ولها أصل في السنة النبوية في حديث عند الترمذي في الشمائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كجلسائه. هناك من الناس من يكدر على إخوانه وجلسائه، مسافرين من هنا إلى مكة هم يمزحون وساكت، يا أخي لا تكدر علينا حنا ودنا ننبسط، وأنت مسوي نفسك بشر بن الحارث، ها الحارث المحاسب، ترى كلنا مثلنا واضحك معنا بالمعروف، ها تكلم وتكلم، مازح ومازح بالمعروف. وأما أن يتكلم إخوانك وأنت صامت هذا لا يليق في المجالسة، شاركهم ساهمهم. ولا شك أن الناس طبقات، والمعارف منهم من هو أدنى ومنهم من هو أبعد، فالأدنى أعطيه من الانبساط والحفاوة ما لا تعطيه الأقصى. نعم
صلى الله عليك. يقول السائل يقول بعض الأمهات يذهب بعض الأمهات
كثرت علم الشيخ محمد الله يجزاك خير الله يحفظك يبارك فيه يجزاك خير، هذا من طيبك الله يحفظك يجزاك خير. يقول سعيد بن جبير لست شاتا كل حين أحلب، ها خلاص. نعم
ساك الله خير، فرحين بك والله
الله يرفع قدركم.
يقول بعض الأمهات يذهب غالب وقتها في شغل البيت وتدريس الأبناء، لذلك نادرا ما تخشع في صلاتها ويصدر منها بعض الأخطاء تجاه زوجها وذلك لكثرة الضغوط عليها، فما التوجيه لمن هذا حالها وأيضا للأزواج الذين هذا حال زوجاتهم؟
والله يا إخوان كما تقدم معنا في الحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. والله يا إخوان نقول إن المرأة الصالحة العفيفة التقية الحافظة لبيتها ولأبنائها إنها صاحبة معروف على الزوج، جزاهم الله عنا كل خير والله العظيم. شوفنا نستمتع الآن بالمطر ورايحين نتمشى وجالسين بمخيم ونسولف ونستانس وكل ليل نحن في ديوانية وهي وين تكاب الجيش. والله لو تخليك معهم ساعة تخرج من بيته هذا. فجزاه الله عن خير. ذلك الإنسان لا يستكثر يا أخوان شكرها، لا يستكثر الدعاء لها، لا يستكثر تقبيل رأسه ويقول جزاك الله عني كل خير، بيض الله وجهك مفلان. حتى أنت في المناسبة بعض الناس يأتي والشكر له والدعاء له وكثر الله خيرك والله يغنيك وعساها ما تعسر يدك ويثنون عليه، وهو يستكثر يدخل على أم فلان يقول بيض الله وجهك اللي بيضتي وجهي مع الرجال، جزاك الله عني كل خير يا فلانة ما قصرت والله، يثنون على سفرتك يثنون على ما قدمتي. أحد من أخوان منه يسوي ذلك إلا القليل منا؟
ما تقصروا يا آخر شهر تدخل معك
جعل فداها والله فداها والله والله صحيح. وفعلا ترى يكون في علمك اصلا لا لا خذها مني الان رواتبنا من لمن يا اخي؟ لو اني انا والشيخ عبد الله نعيش في عزبه وفي سكان عزاب كم يكفيني يكفيك ما يكفينا كل الراتب لها. الله يهنيها ويعيالها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الولد مجبنه مبخله، مجبنه مبخله، من اول عزاب وينفق على كيف، لكن لما جاء له ولد بدا يحسب للولد ويحسب للمراه ويحسب لها البيت. المقصود وهو اصل الكلام ان الامهات والزوجات لهن علينا حق عظيم بالشكر والثناء والصبر والتحمل بجراء بل من حسن العشره، ولا تنسوا الفضل بينكم، فلها فضل على الرجل في بيته وحفظه لابنائه، وهي ان شاء الله تعالى على خير وهي ماجوره باذن الله عز وجل على ما تقدم في حفظ بيت زوجها وتربيه ابنائه ورعايته والقيام بشؤونه، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان. وحبيبات ترى يقنعن والله يا اخي لو تمشيها في اليوم سنه تقول سنكم سوي معروفه سنه كامله، خلها تستانس، خلها تصور السفره، لا تنقل عليها، تصور ترسل بنات عمها وجاراتها ما في مشكله. بعض الناس شاد عليها وقوته على المسكين هو انطلع بالجوال صور الشجر وكل شيء، خلها تستانس، خلها تروح معك شاليه ولا تروح معك مخيم وتنبسط. هل يوم والله قليل في حقها. نعم قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم قدم جيش كامل من أجل عائشة، قال تقدموا كله علشان يسابق امرته، خليه يستانس وياها ويطيب خاطر عائشة رضي الله عنها. نعم أنت في قلبك شيء عين نسا، لكن خلي بيني بينك
حتى لا يقال أنك تنصر المرأة يا شيخ.
أنصرها بالحق بارك الله فيك، هن أغلب
الصالحات انفتحوا على كان يعني صالح، لكن الآن وردت الوسائل هذه شيخ.
شوف بارك الله فيك، التودد للنساء والتلطف معهم لا يعني غياب الرجولة والقوامة، القوامة باب، بقاء الرجولة باب، تأديب الرجل لأهله باب، هذا لا منازعة فيه. وإنما الكلام يا أخوان نحن نخشى من ردات الأفعال. ما خرج هؤلاء الذين يبالغون في انفلات المرأة إلا لما كان من بيننا من يبالغ في ظلم المرأة وهضم حق المرأة. اعرفوا لهن حقه، وصية النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهن، قال إنهن عوان بين أيديكم مسكينة جايت من بيتها لها ما معها، بل بعضها قد تكون في غير دولتك، معك أنت وأنت رجل بقوتك وشدتك وقسوتك، هذه عوام بين أيديكم أسيرة، كلها عونا كلها نصيرا كلها راحما، هذه دين الله عز وجل. لذلك آية الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم هذه آية عظيمة. الإنسان أحيانا ما يهدى للكلمة الحسنة، ما يهدى للتعامل الحسن حتى مع أهله، اسأل الله الهداية دائما مع أهلك كيف تتعامل معهم، لربما كلمة واحدة تفسد البيت، لربما تصرف واحد يفسد البيت. ولذلك ما الدعاء اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي، هذه حتى مع أهل بيتك تخشى أن تجهل على أهلك ولا هي تجهل عليك، وش يصير؟ يصير فتنة من طلاق من إلى آخره. نعم
صلى الله عليكم جزاكم الله خير، ختامها مسك
جزاك الله خير بنخت... الله يفرج عنك
الله يجزاك خير. أنا بنختم يا شيخ، عندنا ثلاث جوائز. نعم. ثلاث فقط، فنبي ثلاث أشياء توجه للحضور، كل واحد يأخذ لها جائزة.
هذا الأسئلة عندكم أنتم جزاكم خير
من خلال الدرس. جزاك الله خير.
والله طلبة علم مشايخ هم اللي يسألون الله يجزاهم خير. ايش سألهم؟
ما عندك شيء.
والله حتى مسلم هذا من اسمته المحاضرة. والله ما ادري وش الاسئله يا اخوان.
شروط لا اله الا الله.
قال الاخ شروط لا اله الا الله يا اخوان. لكن سيأتي من وراء السؤال سؤال، فأعدوا للسؤال المخفي جوابا. وقيل ثمانية وتسعة وعشرة، يجوز ما يجوز؟ خلنا نزيد بعد، إيش رأيك؟ أي نعم، لكن طيب لو بغيت أنقص ما تنقص. وهذا السؤال التالي بمعنى جزاك الخير، سبعة شروط، ومنهم من قال ثمانية، ومن ذكر هذه السبعة ذكرها بدليلها ونصها، وهذا النص دليل خبري، والخبر ما ينسخ. فأنت أخبرتنا بأن الشرط لا إله إلا الله يقين، يعني ما تكون شاك، ما تجي تقول بكرة تقول لا خلاص يجوز لا إله إلا الله شاك، صح ولا لا؟ فهذه إذن كلها مبنية على خبريات، والأخبار لا تقبل النسخ. فقد أخبرتنا بأن العلم بلا إله إلا الله شرط لها، ما تأتي غدا تقول لا مو بشرط لها، لا شرط لها، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. لذلك لك أن تزيد في شروط لا إله إلا الله بالدليل، وليس لك أن تنقص، واضح لا؟ فهي سبعة، ومنهم من قال ثمانية، ومنهم من قال تسعة، فأنت أخبرني باللي عندك الحين. هذا من قال البيت ذا؟ الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، رحمه الله. نعم، فالعلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، أرشدك الله لما أحب. وش الثامن؟ قالها قبل الشيخ محمد، جابها الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله تعالى في بيت شعر صحيح، بارك الله فيك. طيب، نبي العشرة المبشرين بالجنة منسوبي النسبة بأنسابهم، العشرة المبشرين بالجنة ها؟ سمي شيخ شو اسمه؟
عبد الله بن عثمان التيمي،
التيم بني تيم، نعم،
وعمر بن الخطاب العدوي،
العدوي بني عدي صحيح،
وعثمان بن عفان الأموي،
نعم،
وعلي بن طالب
الهاشمي، نعم،
أبو عبيدة عامر بن الجراح
الفهري، نعم،
وعبد الله بن الزبير بن العوار،
نعم،
وسعيد بن زيد
العدوي ابن عم عمر الخطاب رضي الله عنه، نعم،
ها، وسيد زيد وطلحة
بن عبيد الله،
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه،
اي خلاص عشر كملت ولا باقي شيء؟ باقي من بعد اي نعم، وش سعد؟
سعد بن وقاص
لا، ها، مهم بني زهرة اي عشرة. مش يقول صاحب الحائية الأربع الخلفاء معروفين، وبكر وعمر وعثمان وعلي، ثم جمع الستة بيت واحد، وش هم؟ سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر وفهر والزبير الممدح. جزاك الله خير يا شيخ. طيب، أصحاب الكتب الستة من هم؟ يا شيخ
الإمام البخاري
شو اسمه؟
محمد بن إسماعيل البخاري
صحيح،
الإمام مسلم بن الحجاج السبوري
أبو الحسين، نعم،
الإمام أبو داود السجستاني،
سليمان بن أشعث السجستاني، نعم،
الإمام محمد بن عيسى الدمري،
محمد بن عيسى بن سورة، نعم،
الإمام النسائي
عبد الرحمن
أي النسائي،
أحمد بن شعيب، نعم،
الإمام بن ماجه
شو اسمه؟ كنيت طيب أبو عبد الله القزويني بن ماجه. طيب، تعرف رموزهم في كتب الحديث؟ الرمز البخاري إيش رمزه؟ ومسلم وأبو داود الدال والنسائي السين وبن ماجه ها؟ بعض الكتب القاف نسبة القزويني كالتقريب وغيره والكمال وفروعه، وبعضهم جه، بعضهم يجعل جه. صلى الله يوفقنا وإياكم، حدتون بلاسي وحدتون سمش